إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله تعالى، تفتتح بها سوره سوى سورة براءة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي سورة مستقلة، يعني سورة براءة، أو بقية سورة الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة. والبسملة آية من سورة الفاتحة، وجزء من آية في سورة الحج. واختلف العلماء هل البسملة آية مستقلة أو من السورة المبتدأة بها، على قولين، والراجح الأول. الحديث الخامس بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد أعل بعض أهل العلم حديث أنس بالاضطراب، منهم الدارقطني وابن الملقن وابن عبد البر، وأفرد له رسالة سماها الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف. وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر في الفتح ردا مطولا. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث الثاني عشر. موضوع الحديث: بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. غريب الحديث: يستفتحون الصلاة، يبتدئون قراءة الصلاة الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، والذي في الحديث أنهم كانوا يبتدئون قراءة الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، أي بقراءة الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، وهي الحمد لله بضم الدال على حكاية لفظ الآية. يعني عندما يقول يستفتحون به الحمد، وقد دخلت على الحمد باء الخفض هذه، ولكن يؤتى بها على الحكاية كما أنزلها الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله، أي لا يذكرونها جهرا كما تفيده رواية فلم أسمع. ولا في آخرها أي آخر القراءة، وهذا من باب المبالغة، فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر القراءة حتى ينفي ذلك، إلا أن يريد بآخر القراءة السورة التي بعد الفاتحة لأنها آخرها بالنسبة للفاتحة، أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرها، فيكون المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة. قال ابن العطار رحمه الله: اعلم أن القراء والفقهاء من الصحابة والتابعين وهلم جرا قد اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو لا، وهل يجهر بها في الصلاة الجهرية أو لا، مع اتفاقهم على أنها ليست آية في أول براءة، وعلى أنها بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في أنها آية من أول كل سورة أو بعض آية أو ليست بآية على أوجه. وقد صنف فيها جماعة كتبا من المتقدمين والمتأخرين المثبتين لها والمخالفين وفي الجهر بها، ولا شك أنها ثابتة في رسم المصحف أول الفاتحة وأول كل سورة إلا براءة. قال الشعبي: كان يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم، حتى نزلت وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها، فكتب بسم الله حتى نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتب مثلها. وأما من قال إنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، فقال: الافتتاح بها للتيمن والتبرك. ومن قال بأنها من الفاتحة وليست من سائر السور، قال: إنما كتبت بين السور للفصل بينها. وقال الثوري وابن المبارك: البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة. واتفق العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها أي يعد البسملة منها أي من الفاتحة، الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الآخرة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها. ومن لم يعد البسملة من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم. واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن، وفي تأسيس الأحكام اعلم أن بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير هام، ولذلك فقد أفرده جماعة من العلماء بالتأليف كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم، ومدار البحث في هذا الموضوع يرتكز على أمرين: الأمر الأول قرآنية البسملة، الأمر الثاني قراءتها في الصلاة وهل تسر أو تجهر، فهذان أمران كبيران. فأما الأمر الأول وهو قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه أن البسملة ليست قرآنا إلا من سورة النمل، ونقل هذا القول عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهي رواية عن أحمد وقول لبعض أصحاب أحمد، واختاره ابن قدامة في المغني. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق. قال: وهو أيضا رواية عن الشافعي، وقال الشافعي: البسملة آية من كل سورة سوى براءة. قال: وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكحول. قال: وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. وهذا كله من تعليقات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله على الترمذي. وهذه هي مذاهب العلماء سردا. فما هي الأدلة؟ روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فضحك، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الحديث. وعزاه في المنتقى للنسائي وأحمد. فهذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال: أنزلت علي سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم منها. فهذا دليل واضح على قرآنيتها. يضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا براءة. وزعم القرطبي المفسر رحمه الله أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال: فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقلة كما نقلت في النمل، وذلك متواتر عنهم، قال: إن قيل هذا قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن كونها قرآنا أو كونها فاصلة بين السور أو للتبرك، وما قرره القرطبي مردود، لأن الأمة أجمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، فلو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. ومن هنا تبين ضعف ما ذهب إليه مالك ومن نحى منحاه من قولهم إن البسملة غير قرآن إلا في سورة النمل فقط. أما كونها من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وقال صحيح، وأومى أنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال الحافظ في التلخيص: وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه غير واحد من الآئمة، ورجح وقفه على رفعه، وعله ابن القطان بتردد نوح فيه، فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى. قال: وأعله ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر، فإن فيه مقالا، ومتابعة نوح له مما يقويه. ويظهر من إسناد الحديث أن نوح بن أبي بلال، أن نوحا هذا هو شيخه فيه وليس بمتابع. والحديث في سنن الدارقطني: ونوح بن أبي بلال شيخ عبد الحميد بن جعفر فيه. وفي آخره قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفع. قال الحافظ ويؤيده رواية الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة: هي الآية السابعة، يعني في سورة الفاتحة. رواه الدارقطني عن منصور بن أبي مزاحم عن أبي هويس من طريقين: الطريق الأولى من طريق أبي طالب أحمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو هويس. والطريق الثانية: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا منصور بن مزاحم. قال أبو الطيب: محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني قال عن هذا الحديث: أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة. وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحه، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه. ولو اعتبرنا ذلك، أي أن مجرد الكلام في الرجل يسقطه، لو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله. قاله الزيلعي: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها ست آيات. أخرجه الشافعي من رواية البويطي. قال: أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث والطحاوي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق عمر بن حفص عن أبيه، أي أخرجوه كلهم من هذه الطريق. الأمر الأول من الأمرين المذكورين هو الكلام عن قرآنية البسملة، هل هي من القرآن أو لا؟ للشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى بحث في هذا الأمر، وقد وفق فيه توفيقا عظيما رحمه الله، وبحثه سماه بالإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف. قال رحمه الله: هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وألف فيها الكثيرون كتبا خاصة، فمن ذلك كتاب الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف للإمام الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 63، وهو جزء في 42 صفحة، وقد طبع في مصر. وكتاب لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ذكره النووي في المجموع، وقال إنه مجلد كبير، ولخص النووي أهم ما فيه. وألف في هذه المسألة أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وقد جمع الحافظ الزيلعي في نصب الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابا مستقلا. وكذلك النووي في المجموع كتب فيها مقدارا وافيا، واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام هنا. قال: ولكني أقول فيها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون القول الفصل إن شاء الله جل وعلا. اتفق المسلمون جميعا على أن البسملة جزء من آية من سورة النملة، ثابتة ثبوت التواتر القطعي الموجب لليقين. هذا اتفقوا عليه. واختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك، هل هي آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة، أو هي جزء من آية، أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها وللفصل بينها وبين غيرها، أو هي آية من الفاتحة فقط، أو ليست آية أصلاً لا في الفاتحة ولا في غيرها. كل هذا وقع فيه الاختلاف. فنقل العلماء عن مالك والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود أنهم ذهبوا إلى أنها ليست في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني. وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست قرآنا في أوائل باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق فيما نقله العلماء، وهو أيضا رواية عن الشافعي. وقال الشافعي وأصحابه: هي آية من كل سورة سوى براءة. وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكحول، وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. وادعى أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في أحكام القرآن أن الشافعي لم يسبقه أحد إلى هذا القول. وذهب أبو بكر الرازي الجصاص إلى أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل سورتين سوى ما بين الأنفال وبراءة، وهو المختار عند الحنفية. قال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن، وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود. وقال الزيلعي في نصب الراية: وهذا قول المحققين من أهل العلم. ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط، فقد قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ثم اختلف في أنها من فاتحة الكتاب أو لا، فعداء قراء الكوفيين آية منها، ولم يعدها قراء البصريين، وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها، يريد بقوله عن أصحابنا الأحناف، وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم. فهذا استنباط وليس بنص منهم، لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور. وقال شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي في المبسوط، وهو حنفي أيضا، وعن معلى قال: قلت لمحمد يعني ابن الحسن: البسملة آية من القرآن أم لا؟ فقال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلما لم تجهر؟ فلم يجبني. فهذا عن محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور لا من أوائل السور، ولهذا كتبت بخط على حدة، وهو اختيار أبي بكر الرازي رحمه الله، حتى قال محمد رحمه الله: يكره للحائض والجنب قراءة البسملة على وجه قراءة القرآن، لأن من ضرورة كونها قرآناً حرمة قراءتها على الحائض والجنب، وليس من ضرورة كونها قرآناً الجهر بها كالفاتحة في الأخريين. وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث منها الصحيح المقبول ومنها الضعيف المردود. وأما أئمة القراءات فإنهم جميعا اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء كل سورة، سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى براءة، ولم يروى عن واحد منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون البسملة. وإنما اختلفوا في قراءتها بين السور أثناء التلاوة، أي في الوصل. فابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقالون وابن محيص والمطوعي وورش من طريق الأصبهاني يفصلون بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراء، وحمزة يصل السورة بالسورة من غير بسملة، وكذلك خلف. وجاء عنه أيضاً السكت قليلاً، أي بدون نفس من غير بسملة. وجاء عن كل من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق البسملة والوصل والسكت بين كل سورتين سوى الأنفال وبراء. وكل من روي عنه من القراء العشر حذف البسملة روي عنه أيضاً إثباتها، ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية واحدة فقط. وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخاً عن شيخ في التلاوة والأداء، وقد اتفقوا جميعاً على قراءتها أول الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام القراء أبو الخير بن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر: ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة، سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدأ بها، لأنها ولو وصلت لفظاً فإنها مبتدأ بها حكماً. ولذلك كان الوصل هنا والواصل حالاً مرتحلاً. ولا خلاف بين أحد من أهل النقل وأهل العلم في أن جميع المصاحف الأمات التي كتبها عثمان بن عفان وأقرها الصحابة جميعاً دون ما عداها لا خلاف بينهم أنها كتبت فيها، أي البسملة، في أول كل سورة سوى براء. وأن الصحابة رضوان الله عليه إذا جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء سواه، فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا أعداد الآي ولا آمين، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف، حرصاً منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآناً. فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء أن القراءة الصحيحة المقبولة هي ما صح سنده ووافق رسم المصحف ولو احتمالاً وكان له وجه من العربية. فهذه شروطهم وهي 3: أن يوافق رسم المصحف، وأن يكون له إسناد صحيح، وأن يكون له وجه من العربية. وأنه إذا فُقد شرط من هذه الشروط في رواية كانت قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردودة. وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة، والحق أنه شرط في إثبات القرآن. وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق، وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره، ولكن لم يخالف واحد منهم في اشتراط موافقة رسم المصحف، وفي أن القراءة التي تخالف رسم المصحف قراءة غير صحيحة ولو صح سندها. فإذا سلكنا جادة الإنصاف في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة، وتنكبنا طريق الهوى والعصبية، علمنا علما يقينيا ليس بالظن أن القول الذي زعموا نسبته إلى مالك ومن معه في أن البسملة ليست آية أصلا أنه قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة ولا قراءة صحيحة، وأن قراءة من قرأ بإسقاطها في الوصل بين السور قراءة غير صحيحة أيضا، لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة القراءة، أو هو الشرط الرئيس في صحتها، وهو موافقة رسم المصحف. وظهر أن الحق الذي لا يتطرق إليه الشك ولا يستطيع مجادل أن ينازع فيه أنها آية، أي البسملة، في كل موضع كتبت فيه في المصحف. وأما أنها آية من السور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة فإنه محل نظر وبحث. والذي يظهر لي الكلام للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براءة، وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أي سورة من القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أولها، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها. وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عن العلماء، وهو الذي يفهم من كلامه الذي نقلنا آنفاً من كتابه الأم. وبعد، فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة، لما شاع بين المتأخرين والعامة من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلاً بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف وبما فيها من أوجه الأداء، وهذه شائعة غير صحيحة. بدأ القول بها بعض متأخر العلماء ثم تبعه فيها غيره، ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم من غير نظر صحيح ولا حجة بينة، وقد ردها كثيرون من أئمة القراء والعلماء. قال أبو شامة المقدسي: ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة، يعني التي مر ذكرها، وهي صحة النسب وموافقة وجه من أوجه العربية، والشرط الرئيس وهو موافقة رسم المصحف. قال إمام القراء الحافظ أبو الخير ابن الجزري في كتاب النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وهو موافقة رسم المصحف وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد المكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على اجتماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيره، ولم يكن الآئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقض بعض قراءات القراء السبعة وغيرهم، بل كثيرا ما حكموا على بعض حروفهم في القراءة بأنها خطأ، وقد يكون الناقض هو المخطئ ولكنه ينقض عن علم وحجة فلا عليه إن أخطأ، ولو كانت حروف القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير من العلماء وغيرهم لكان الناقض لحرف منها خارجا عن حد الإسلام، ولم يقل بهذا أحد، والعياذ بالله من أن نرمي أمثالهم بهذا. فمن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير الطبري رد قراءة حفص عن عاصم من السبعة ويعقوب من العشرة في قوله تعالى في سورة الحج: سواء العاكف فيه والباد، بنصب سواء، سواء العاكف فيه والباد. فقال في تفسيره: وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ سواء نصبا على إعمال جعلنا فيه، وذلك وإن كان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القراء على خلافه. وقد رد الطبري والزمخشري قراءة ابن عامر في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. هذه قراءة ابن عامر. فقال الطبري: وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام: وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتل بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالخفض، بمعنى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم، وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام: رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه. وقال الزمخشري: وأما قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم برفع القتل، قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الضرر، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا، كما سمج ورد زج القلوصة أبي مزادة، فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ وقد أطال الإمام ابن الجزري في كتاب النشر القول في الرد على الطبري والزمخشري في نقدهما هذا الحرف على ابن عامر، وعقد لذلك فصلا نفيسا، ولسنا بصدد تحقيق الصواب في هذا الخلاف هنا، ولا نبغي أن نحكم بالخطأ على ابن عامر، إنما نريد أن ندل على أن المتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه القراء في حروفهم متواترة كلها، وإلا كان في الإقدام على إنكار بعضها جرأة غير محمودة. وكذلك أنكر أبو إسحاق الزجاج حرفاً من قراءة حمزة في قوله تعالى في سورة الكهف: فما استطاعوا، إذ قرأها بتشديد الطاء كما في النشر وغيره من كتب القراءات، قال في لسان العرب: وكان حمزة الزيات يقرأ فما استطاعوا بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين. وقال أبو إسحاق الزجاج: من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ. زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه وجميع من يقول بقولهم. ولذلك كله يقول العلامة الشيخ شاكر رحمه الله: لا نرى علينا بأساً أن نقول إن قراءة من قرأ بحذف البسملة بين السور في الوصل قراءة غير صحيحة، إذ هي تخالف رسم المصحف، فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة، وأن البسملة آية من كل سورة في أولها سوى براءة، على ما ثبت لنا تواتراً صحيحاً قطعياً من رسم المصحف. انتهى كلام العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، وهو في الأمر الأول من الأمرين السالفين، وهو قرآنية البسملة، والذي انتهى إليه متين جداً كما أقام الدليل عليه فيما مر. الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلاً لا سراً ولا جهراً، وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى قراءتها سراً في الجهرية والسرية، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم، وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة، فيسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب بأسانيد صحيحة، وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإسرار بالبسملة في الصلاة بحديث أنس هذا، وهو مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة ذكر المصنف أصولها، غير أن اللفظ المتفق عليه منها كانوا يستفتحون أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. لهذا ادعى جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر والخطيب أن ما عداه من الألفاظ مضطرب، وأنها رويت بالمعنى، واستدلوا على ذلك بإعراض البخاري عنها، وإلى ذلك أشار الحازمي في الناسخ والمنسوخ. وقد تصدى الحافظ ابن حجر لهذه الدعوة فردها، وأثبت صحة جميع ألفاظ حديث أنس بما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار السند من بدايته إلى نهايته. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى فتح الباري في أبواب صفة الصلاة في باب ما يقال بعد التكبير. فاستدل القائلون بالإسرار بحديث أنس هذا، واستدلوا أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تأول الشافعي رحمه الله هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وذلك لا ينفي قراءة البسملة، وهذا التأويل يتمشى في حديث عائشة وفي اللفظ المتفق عليه من حديث أنس، أما سائر الألفاظ فلا يتمشى فيها. استدلوا أيضاً بما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني محدث. والحديث أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف، وقد ضعف سعيد الجريري فإنه قد اختلط في آخر عمره، وضعف أيضا الحديث بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. أما الإصرار بالبسملة فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن ننتحل التأويلات المتعسفة، ولا أن نتمسك بأوهى الأسباب لتضعيف ما صح، لا لشيء سوى أنه لم يوافق مذهب إمام معين. فالله لم يكلفنا باتباع فلان ولا علان، وإنما كلفنا باتباع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولسنا بمثابة سرد الأدلة على وجوب التسليم لأمره، فذلك شيء لا يحتمل الشك. ولكن العجيب أن ترى باحثا يتحامل على بعض النصوص ليردها، لا لشيء سوى أنها لم توافق مذهب إمامه. والذي ينبغي أن يعلم أن الجهر بالبسملة ثابت، كما أن الإصرار بالبسملة ثابت، وأنه لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما. فمن قرأ في الصلاة فجهر بالبسملة فهذا ثابت عن الجهر بها، ومن أصر بها فإصراره ثابت أيضا، ولا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما. قال الشوكاني في النيل: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها. ولعلك تلاحظ أن أحاديث الجهر قد مر إثباتها من غير سبر، ولكن وردت في الجهر بالبسملة في الصلاة أحاديث كثيرة، غير أن الكثير منها لم يسلم من الطعن. أولها ما رواه النسائي بسنده عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الحديثة، وفي آخره يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن خزيمة في باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة جميعا مباح، وليس واحد منها محظورا، وهذا من اختلاف المباح. وقد ادعى بعضهم عدم صراحته، يعني الحديث، ويبعد جدا أن يقسم صحابي أنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ضم إلى ذلك أن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، وأنه كان أحفظ القوم للسنن، كان هذا أبين في الدلالة. ضعف العلامة الألباني رحمه الله الحديث بسعيد بن أبي هلال لأنه اختلط، وتبع في ذلك ابن حزم. قال الحافظ: لم أرى لابن حزم سلفا في تضعيف الحديث ولا في تضعيف سعيد بن أبي هلال، إلا أن الساجية حكى أنه اختلط. وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وهو أعم من كونه خارج الصلاة. فهذا ما رواه النسائي، وكذا ما رواه ابن خزيمة، وما دار من الكلام حول الحديث تصحيحاً وتضعيفاً. ثانياً ما رواه الشافعي في الأم، فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ ورجال إسناده كلهم ثقات. ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم وقال أحسبه أحفظ، ورواه أيضا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو شاهد بحديث عبيد الله بن رفاعة. ورواه الحاكم من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي بالسند المذكور، وقال صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد المجيد، وسائر رواته متفق على عدالتهم، ووافقه على ذلك الذهبي. رابعاً ما رواه الحاكم قال ومنها أي من الأحاديث ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن ابن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا عثمان ابن خرزاد الأنطاكي قال حدثنا محمد بن السري العسقلاني قال صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، فكان يجهر بي بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، يعني بعدها يريد بذلك قبل السورة التي بعد الفاتحة. وسمعت المعتمر يقول ما آلوا أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي ما آلوا أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس ما آلوا أي ما أقصروا أن أقتدي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي، وأشار ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى تصحيحه وهو كما قالوا. خامساً ما رواه الحاكم أيضاً قال ومنها ما حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان ابن داود المهري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، ووافقه الذهبي. سادساً ما رواه الدارقطني من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بي بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو أويس قال عنه في التقريب قريب مالك وصهره صدوق يهم. وقال في التعليق المغني على الدارقطني على الحديث أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة. وقال ابن عدي يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحة، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله قاله الزيلعي. ترجم له الحافظ في التهذيب ترجمة مطولة، وكلام الأئمة حوله يدور حول عبارات صالح مقارب ليس بالقوي، يحتمل حديثه، يكتب حديثه، وقليل من صرح بتضعيفه. وهذا يدل على أن ضعفه من قبل حفظه فقط، ومثل هذا يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره. سابعاً، ما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المتاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. تقدم الكلام على هذا الحديث، وأن العلامة الألباني رحمه الله تعالى صححه كما في صحيح الجامع، وأشار إلى أنه في السلسلة الصحيحة، وحق الحافظ تصحيحه موقوفا الجماعة من أهل العلم بالحديث وأئمة هذا الشأن. ثامنا، حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الحاكم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقد تقدم هذا. تاسعا، حديث ابن عباس عند الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو خالد هو الوالبي. قال الحافظ: اسمه هرمز ويقال هرم، مقبول من الثانية، وفد على عمر. وذكر الزيلعي في نصب الراية أن العقيلي وابن عدي ضعف هذا الحديث بجهالة أبي خالد، إذ زعم بعضهم أنه مجهول، وهذا زعم لا يثبت عند البحث العلمي، فها هو الترمذي قد عرفه. قال الحافظ في التهذيب: وعنه، أي روى عنه الأعمش ومنصور وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وزائدة بن نشيط، وقال ابن أبي حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. فتبين بهذا أنه غير مجهول، لأن الجهالة العينية تنتفي عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر، كما تقرر في علم المصطلح، وهذا قد روى عنه خمسة وزيادة. يقال إن قول الترمذي هو الوالبي يغلب على الظن أنها مقحمة. خلاصة القول أن هذا الحديث مما يحتج به في المتابعات، وسنده مقارب، وقد احتج أهل العلم بمثله في المتابعات. فالأحاديث عشر، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو مقارب يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره، وهي بمجموعها تكون حجة قوية لا يجوز اطراحها، بل يجب الأخذ بها. من أجل ذلك، كما في تأسيس الأحكام، الجهر ثابت بالبسملة في الصلاة، كما أن الإسرار ثابت، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، فمن جهر فبسنة أخذ، ومن أسر فبسنة أخذ. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من العلماء كابن القيم رحمه الله، وبه أخذ الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى، وتلميذه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وعليه مشى في نظم السبل السوية، وقد شرحه الشيخ زيد رحمهما الله تعالى. قال الشيخ حافظ في السبل السوية: وجاء في البسملة الإسرار، كذاك في الجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. قال في الشرح: وجاء في البسملة الإسرار، أي وورد في السنة الصحيحة الصريحة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وذلك في نصوص كثيرة منها. ما جاء عن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ف فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا قد مر. وعن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عبد الله بن مغفل كما مر، سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني محدث وإياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه في الإسلام، يعني منه يريد الحدث. وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقولها، يعني البسملة، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقد مر أنه ضعيف. فهذه النصوص وما في معناها تدل على مشروعية الإسرار بالبسملة وعدم الجهر بها في الصلاة، وقد روي الإسرار بها عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وقال بذلك سفيان الثوري وحماد بن زيد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإبراهيم النخعي. وبالغ إبراهيم النخعي فقال الجهر بها في الصلاة بدعة. قول الشيخ حافظ كذاك بالجهر أتت أخبار، أي كما وردت نصوص وأخبار في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، فقد أتت نصوص ثابتة وأخبار مروية في الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه من الصلاة. منها ما جاء عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما مر أخرجه النسائي وغيره، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. من الأحاديث أيضا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين الحديث. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه النصوص الأربعة وما في معناها فيها دليل صريح على مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وفي غيرها في الصلاة الجهرية. وممن قال بذلك من الصحابة أبي بن كعب وأنس بن مالك وأبو سعيد وشداد بن أوس ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي وغيرهم كثير. ومن التابعين قال بذلك عدد كثير، منهم سعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان وعطاء بن يسار ومجاهد، وممن بعدهم عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي وغيرهم كثير. ومن الأئمة الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم جميعا ورحمهم برحمته. قال العلامة الشيخ زيد رحمه الله وبعد النظر في أدلة الفريقين يظهر ويتبين للقارئ الحريص على معرفة الحق والانقياد له والعمل به أن كل من الإسرار بالبسملة والجهر بها مشروع، إلا أن الإسرار أكثر، ولكن لا تنفي كثرته مشروعية الجهر أو تقلل من شأنه. ورحم الله ابن القيم إذ قال في زاد المعاد ما نصه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم طارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في العصور الفاضلة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، أي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار بالبسملة والجهر بها، روى ذلك عنه أصحابه، فمنهم من حضر أحاديث الإسرار فرواها كذلك، ومنهم من حضر أحاديث الجهر والإسرار فروى الجميع. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين، أي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قد حضر وسمع أحاديث الإسرار بالبسملة وأحاديث الجهر بالبسملة، فرواها كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حضر أحاديث الجهر فرواها كلها كما مر ذلك قريبا. ولذا فإن كل واحد من الفريقين يستدل بما رواه أنس في الجهر والإسرار. وقد مر أن هناك من دفع حديث أنس بعلة الاضطراب، وبأن هذا قد اختلف من حيث الرواية وضعف الحديث لذلك. قول الشيخ حافظ رحمه الله: وجاء في البسملة الإسرار كذاك في الجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. إلى هذا القول مال العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح مع ترجيح الإسرار على الجهر. فإن قيل أحاديث الإسرار رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، فلذلك تكون أرجح لشهرتها وصحتها، فالجواب من وجوه: الوجه الأول أن حديث الإسرار عن أنس وحده وقد عارضه روايته هو ورواية غيره كما مر. الوجه الثاني أن الرواية عن أنس مختلفة، فتارة يروي الإسرار وتارة أخرى يروي الجهر، وتارة يخبر بأنه قد نسي الجميع. والجمع حاصل بين هذه الروايات، وذلك أن أنسا رضي الله عنه طال عمره حتى نيف على 100، ومن طال عمره هذا الطول فإنه لا بد أن ينسى بعض النسيان. سليمان بن طرخان التيمي والد المعتمر توفي 43 بعد أن عاش 97، فيكون قد عاش في القرن الأول 54، منها 47 في حياة أنس. وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه الكبر، وحين كان يؤم الناس ثم نسي، فسأله أبو مسلمة سعيد بن يزيد فأجابه بأنه قد نسي، ثم تذكر الإسرار فأجاب به قتادة بحضرة جماعة من أقرانه الذين تتلمذوا على أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم تذكر أنس الجهر أيضا فأجاب به قتادة أيضا. بقريب من هذا الجمع جمع الحافظ في الفتح فقال: وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبله، أو قاله لهما فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع. أما سليمان التيمي فقد أخذ الجهر من فعل أنس لا من قوله، لأنه كان يصلي خلفه. ثم قال الحافظ: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات، فمتى وجدت رواية فيها إثبات قدمت على نفيه؟ لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، بل لأن أنسا يبعد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الافتتاح بها سرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. تعقبه العلامة ابن باز رحمه الله فقال: هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإصرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، ولكونه نسي ذلك ثم ذكره فهذا لا يقدح في روايته، كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأدلة. الوجه الثالث أن الجهر قد ثبت من رواية غيره ولم يختلف عنهم، فثبت من رواية أبي هريرة مرفوعا كما تقدم وعنه موقوفا، وهو أحفظ القوم، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. وثبت الجهر أيضا عن ابن عمر من فعله، ومعروف بحرصه الشديد على متابعة السنن. وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعا يحتمل الصحة، ورواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا. وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من روايته مع غيره. الوجه الرابع أن البسملة آية من الفاتحة، وكونها من الفاتحة يلزم منه أن تكون تبعا لها في الإسرار والجهر، فتسر فيما تسر فيه الفاتحة والسورة، وتجهر فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة. ولولا أن الإسرار ثابت لاتجه عدم جواز إسرارها فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة. الوجه الخامس أن الإسرار بالبسملة دائما يؤدي إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، فكثير من العوام عندما يسمعون الإمام دائما إذا صلى لا يجهر بالبسملة، وهم لا يعلمون أنه يسر بها، فإنهم إذا قاموا بأنفسهم للصلاة فإنهم يفعلون ما فعل الإمام ويقولون ما قال، وهم لا يعلمون أنه أسر بالبسملة. ومن ترك البسملة ترك آية من الفاتحة، ومن ترك آية من الفاتحة فصلاته باطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد صح أن البسملة آية من الفاتحة كما تقدم، ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأها مع الفاتحة، فهذا أمر يجب التنبه له والتنبيه عليه. يعني الذي يسر يعلم الناس ويقول: إذا صلى الواحد منكم وحده فقرأ الفاتحة فلا بد أن يأتي بالبسملة، ويدلهم على أنه يقرأ البسملة سرا وأنه لا يجهر بها. وإذا جهر بالبسملة مرات وأسر أكثر مما يجهر بها فإنه يكون حسنا ويكون تعليما للعوام، حتى لا يتركوا آية من الفاتحة، ومن ترك آية من الفاتحة فصلاته باطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه المسألة كما مر من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وهذا الذي مر ذكره بالأدلة التي ساقها الباحثون في هذا الأمر الكبير، وما تطمئن إليه النفس وأركن إليه القلب على حسب ما دلت عليه الأدلة. ومن جهر لا يلام، ومن أسر لا يلام، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.